الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله ولا إله إلا الله. الله يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ذكرنا في الدرس الماضي تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية، وقلنا هناك ثلاث حالات. الحالة الأولى فيما لو كان لهذا اللفظ معنى واحد فقط ومنحصر في هذا المعنى، فهنا تكون أن القاعدة تقول أن المتكلم أراد هذا المعنى. لماذا؟ لأنه لا يوجد حالة أخرى متوقعة، لأنه هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، ولا يوجد أي معنى آخر وضع له هذا اللفظ غير هذا المعنى مختص به. فهنا القاعدة تقول أن هذا المتكلم حينما أطلق هذا القول فأراد به هذا المعنى، هذا منتهي من عنده. والمرحلة الثانية أو الحالة الثانية فيما لو كان لللفظ معاني متعددة ومتكافئة. يعني شنو متكافئة؟ يعني ماكو واحد أقرب إلى السامع من الآخر، مثل كلمة عين، مثل بعض الكلمات هذه اللي تكون متساوية النسبة إلى الجميع. يعني ما لا يوجد قرب من هذا اللفظ للمعاني إلا على حد سواء، الكل على حد سواء. فهنا ما القاعدة؟ القاعدة يبقى اللفظ مجمل. يعني شنو مجمل؟ يعني ما نقدر نحصل من أي من هذه الرواية مثلا أو هذا الدليل أي شيء، يبقى اللفظ مجمل. لماذا؟ لأنه احتمال يريد المعنى رقم واحد، احتمال يريد المعنى رقم اثنين، احتمال يريد المعنى رقم ثلاثة، وهكذا. في الحالة الثالثة اللي ذكرنا أنه مثل الحالة الثانية، يعني هم لللفظ عدة معاني، ولكن هناك معنى هذا المعنى هو قريب من هذا اللفظ. والمثال اللي ذكره السيد الشهيد هو البحر مثلا، لأن البحر مرة يطلق على البحر الشعري، بحور الشعرية، مرة على العالم باعتبار كثرة علمه، ومرة أخرى على الماء، واللي أقرب إلى الذهن هو إلى البحر الذي يتكون من الماء. فيقول في هذه الحالة إذا أتانا دليل، وهذا الدليل قال لنا اذهب إلى البحر، وقلنا في هذه الحالة نلاحظ أنه السياق وما هو متابع لهذا اللفظ من قرائن لفظية أخرى، هل يمكن أن تكون قرينة على المعنى أم لا؟ فإذا لم نجد في سائر الكلمات التي وردت شيء ما يدل على معنى آخر، فنأخذ المعنى الآخر، ويعني نأخذ المعنى القريب ونبني عليه. أما إذا كان هناك في هذه القرينة أو في هذه السياقات ما يدل على مراد شيء آخر، فهنا لابد أن نرفع يدنا عن المعنى الأقرب ونتبع ما دل عليه السياق. يعني مثلا إذا قال اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام، هنا ايش راح يكون عندنا؟ هنا إما يعني عندنا كلمتين، البحر والحديث. البحر فيه معنيان، المعنى الأول هو الماء مثلا، والثاني العالم. الحديث أيضا فيه معنيان، إما الحديث الكلام أو الحديث صوت الأمواج. فنحن أمام طريقان، الطريق الأول أن نقول أن كلمة البحر هي جاءت في أقرب الألفاظ، يعني في أقرب المعاني إلى اللفظ اللي هو البحر من الماء. والحديث إما أن نقول أن هذا الحديث هو وليس الكلام المراد هنا، ولكن تلاطم الأمواج، حينما تتلاطم الأمواج والتأملات فيها هذا يورد فد شيء ووعظ للنفس، فيكون المجاز أين؟ في الحديث. فالحديث يعني حديث البحر لم يستخدم فيما وضع له، فإن الحديث هو كلام. فهنا لابد أن نحمل الحديث على أي شيء؟ على صوت الأمواج. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لا، نقول أننا نبقي الحديث على حاله، يعني نقول الحديث هو الكلام، ولكن نقول أن المراد من البحر هناك هو العالم، فنحمل المراد من البحر إلى العالم. فهذا ونلاحظ أنه أي السياقين هو أقرب إلى المعنى اللغوي. يقول: وقد نجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يتفق مع ظهور كلمة البحر. يعني ماكو فد شيء يؤكد على أن المراد من البحر هو هذا البحر المائي. ومثاله أن يقول الآمر: اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام. زين، يقول: فإن الاستماع إلى حديث البحر لا يتفق، يعني شنو لا يتفق؟ يعني يتعارض مع المعنى اللغوي الأقرب إلى كلمة البحر، لأن البحر المائي لا يوجد له حديث، وإنما يناسب العالم باعتبار أن الحديث هو التكلم، والتكلم لا يكون بالأجزاء الجامدة بل ما له قدرة على الكلام، الذي يشابه البحر لغزارة علمه. هناك وجه شبه بين العالم وبين البحر، هذا باعتبار أنه لا يضاهيه أحد، وباعتبار أنه مليء كذلك مثلا العالم من هذا اللحاظ. وفي هذه الحالة، يعني أي حالة؟ فيما لو وجدنا في الكلام ما لا يتفق مع ظهور الكلمة إلى الأقرب المعاني اللفظية لها، نجد أنفسنا تتساءل: ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر؟ كما قلت لكم، هنا راح نقع أمام اختيارين. الاختيار الأول أنه المراد من البحر نبقيه على حاله، ونحاول أن نجعل المعنى الغير مراد في الحديث، أو بالعكس نبقي الحديث على حاله ونقول أن المراد من البحر هنا ليس البحر المائي بل العالم. فنجد أنفسنا تتساءل: ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر؟ هل أراد بها البحر من العلم بدليل أنه أمرنا بالاستماع إلى حديثه؟ يعني عند السياق، في السياق أكو، يعني إذا يقول لك استمع إلى حديثه، فهنا المراد من البحر بحر العلم مثلا، يعني أو أراد بها هذه الكلمة البحر من الماء. وماذا تفعل بالحديث؟ قال: ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي، بل أراد به الإصغاء إلى أصوات إلى صوت أمواج البحر. يعني هنا صار المجاز في أي شيء؟ في الحديث. يقول: في هذه الحالة ماذا نصنع؟ يقول: هنا نبقى مترددين بين أن نبقي على كلمة البحر على وضعها ونغير الحديث، أو بالعكس نبقي على كلمة الحديث ونغير البحر، وهكذا نظل مترددين بين كلمة البحر وظهورها اللغوي من ناحية، وكلمة الحديث وظهورها اللغوي من ناحية أخرى، نبقى بين تلك وتلك. ومعنى هذا أن نتردد بين صورتين، راح يصير عندك صورتين متردد بهما، إحداهما صورة الذهاب إلى البحر من الماء المتموج والاستماع إلى صوت موجه. هذه الصورة الأولى، أنه أنا أذهب إلى البحر، بحر من المياه، وأتأمل في يعني هو على المثال هنا أتأمل في الأمواج، أتأمل في خلقة الله، أتأمل في عظمة الله. وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة البحر. هنا إذا ركزنا على كلمة البحر فنجد أنها هي التي توحي إلى هذه الصورة. والأخرى صورة الذهاب إلى عالم غزير العلم والاستماع إلى كلامه. يعني أحمل البحر على ليس على أقرب المعاني إلى هذا اللفظ، لا، ولكن الحديث إلى أقرب المعاني، والبحر تبعا للسياق الموجود، يعني من خلال كلمة الحديث فهناك أحمله على العالم. وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة الحديث. يعني نحن لولا كلمة الحديث لما استطعنا أن نعرف مراد المتكلم، بل يبقى على المراد الأصلي، لأنه لا يوجد في الكلام ما لا يدل على إرادته المعنى الأقرب. يعني ما عندنا قرينة على أنه ما يريد المعنى الأقرب. وفي هذا المجال هنا ماذا نصنع؟ الآن بقينا محتارين، هل هذه الكلمة أو هذه الجملة تكون أيضا في مجال الشك والتردد وتكون مجملة ولا تفيدني في شيء أم لا؟ هناك حل آخر. يقول: نحن لو لاحظنا هاتين الصورتين نلاحظ أنه أي من هاتين الصورتين هي أقرب إلى النظام اللغوي العام. يعني لو تأملنا فيهما شوف أي منهما هو قريب، على بحيث لو أخبرت أحد اذهب إلى هذه الكلمة يتبادر إلى ذهنه معنى أصلي. طبعا هذا الشخص اللي نلقي عليه هذه الجملة لابد أن يكون مطلع بهذه اللغة ومتخصص في هذه اللغة بآدابها ومعارفها، بحيث أنه لا يحتاج إلى قرينة أو إلى شيء آخر، بل من خلال السياق يفهم. فماذا يعني برأيكم، هل تنسبق له الصورة الأولى أم الصورة الثانية أم لا يبقى اللفظ مجملا؟ لماذا؟ لأن نحن إذا عرفنا أنه أي من هاتين الصورتين هي أقرب للنظام اللغوي، فراح نحمل المعنى المراد على تلك الصورة. أما إذا بقينا هكذا من دون أي معرفة أو من دون قرب لنا، فنبقى في حيز الإجمال، وبهذا سوف تضيع علينا بعض الأدلة. طبعا إذا كان انسبقت إلى أذهاننا الصورة الأولى، فهنا لابد لنا من حمل الحديث على أي شيء، أن نغير المعنى اللغوي أقرب إليه. اللي نسميه الحديث هنا في هذه الجملة نسميه القرينة، والبحر نسميه ذي القرينة. أما إذا كانت لما يجي هذا الشخص المطلع باللغة والعالم بها ويقول أنه هاتان الصورتان متكافئتان، فأنا لا يبقى عندي شيء حتى يمكنني أن أرجح أي صورة على الأخرى، فيبقى الكلام مجمل. يعني شنو مجمل؟ يعني لا يفيدني لا في هذه الصورة ولا في هذه الصورة. نطبق، يقول وفي هذا المجال، أي مجال؟ اللي هو المحور الثالث. شنو اللي كان؟ خليني استذكره، أنه تكون لللفظ عدة معاني، ولكن هناك معنى أقرب، وهناك قرينة أو بالسياق ظهرت أنه احتمال يراد غير شيء. يقول يجب أن نلاحظ السياق جميعا ككل ونرى أي هاتين الصورتين أقرب إليه في النظام اللغوي العام. نلاحظ النظام اللغوي بما هو عام، ثم نشوف أي من هاتين الصورتين أقرب إلى هذا النظام اللغوي العام. أي إن هذا السياق إذا ألقي على ذهن شخص يعيش اللغة ونظامها، يعيش اللغة ونظامها بصورة صحيحة، هل سوف تسبق إلى ذهنه الصورة الأولى أو الصورة الثانية؟ فإن عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغوي العام، ولنفرضها الصورة الثانية، نفرض تكون للسياق، هنا إذا قلنا بأن الأقرب هو الصورة الثانية، ليش؟ لأنه من خلال السياق، هنا راح يتكون للسياق ظهور في الصورة الثانية، ووجب أن نفسر الكلام على أساس تلك الصورة الظاهرة. إذا قدمنا الصورة الثانية على سبيل المثال، فهنا نلاحظ أنه كلمة حديث البحر هذه أخذت مفعول أقوى من كلمة البحر. لماذا؟ لأنها تعتبر قرينة على أن مراد المتكلم مو الماء، لأن الحديث لا يطلق على الماء مثلا، ويطلق على كلمة الحديث في هذا المثال ماذا يطلق؟ اسم القرينة. لماذا سيدنا؟ يقول لأنها هي التي دلت على الصورة الكاملة للسياق وأبطلت مفعول كلمة البحر وظهورها. هذا فيما لو قلنا هكذا. وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين في علاقتهما بالسياق، يعني الحالة الأولى أنه إحدى الصورتين هي أقوى من الثانية، فهنا تكون نقدم تلك الحالة وتكون القرينة أو ما جاء في السياق من كلام قرينة على أن مراد المتكلم هو ذلك المعنى. جيد. أما إذا كان لا، هذا المعنى قد يريده وهذا المعنى أيضا قد يريده، هنا ماذا نصنع؟ يقول وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين في علاقتهما بالسياق، فهذا يعني أن الكلام أصبح مجملا ولا ظهور له بعد هذا الكلام، ما يفيد، لا يمكنني الاعتماد عليه. لماذا؟ لأن ما أدري المولى يريد هذه المسألة أم يريد هذه المسألة، وهناك فرق فارق بينهما. فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة، أي قاعدة عامة؟ قاعدة الظهور. فهنا لابد أن نتبع دليلا آخر، يعني خلينا نشوف فد شيء آخر، فد رواية أخرى مؤيدة لإحدى هاتين الروايتين، أو قرينة مقالية، أو قرينة من خلال التاريخ. المهم هذا الدليل أو هذه الجملة بما هي هذه جملة ما تفيدني في هذا المطلب. إذن تبين لنا في تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية أن القدر المتيقن من تطبيقها في حالتين، الحالة الأولى فيما لو كان هذا اللفظ مختص بهذا المعنى، فهنا بلا منازع نجري أو نجري هذه قاعدة حجية الظهور. الحالة الثانية فيما إذا كان لللفظ عدة معاني وكان هناك معنى أقرب إلى اللفظ من بقية المعاني، وإذا لم نلاحظ في السياق ما يدل على خلاف هذا المعنى في هذه الحالة يمكننا أن نحمل هذا اللفظ على هذا المعنى. أما لو كان لللفظ معاني متعددة وهو من حيث القربية كلها يكون مركز دائرة بالنسبة لها، يعني هو كل من كلها متكافئ، فهنا يكون اللفظ مجملا. بعد فيما لو كان لللفظ عدة معاني وكان هناك معنى أقرب إليه ولكن في السياق هناك حصلت قرينة اللي هي من قبيل الحديث في الجملة اللي ذكرناها، قرينة على أن المتكلم أراد هنا ماذا؟ أو يفهم الظهور العام العارف باللغة من هذا الكلام أن مراده هنا من هذا الكلام هو المعنى الأول أو المعنى الثاني، فتكون هذه الكلمة أو القرينة قرينة على ذلك السياق الثاني. وأما إذا لم تكن كذلك وكانت حتى مع وجود هذا السياق اللي أكثر يكون قد يكون في هذا المعنى وقد يكون في هذا المعنى، فيكون المعنى مجمل، وإذا كان مجملا ما هو؟ فلا يمكنني الاعتماد على هذا اللفظ. ها يعني مو هذا الدليل أذب، لا، قد توجد عندي بعض القرائن مثلا يذكرها أهل الرجال، مثلا يذكرها التاريخ، مثلا بعض المقالات التي لا يمكنني أن أتعرف عليها من خلال نفس الجملة بل بقرائن خارجية، هناك بعد راح أتبع القرينة. فخلاصة الأمر توصلنا إلى هذه المسألة، تطبيقات حجية الظهور إما على اللفظ المختص فنتبعه أو اللفظ المشترك فيكون مجملا أو اللفظ المشترك وأقرب المعاني له نأخذ أقرب المعاني إذا لم توجد قرينة. أما إذا وجدت قرينة فإما أن يكون الكلام مجملا وأتركه أو تدل القرينة على ذي القرينة فأتبع المراد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.